الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، ضمن تفسيرنا لسورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، قلنا إننا سنتعرض إلى تاريخ هذه الأمة، وهي التي فصل فيها الله سبحانه وتعالى تاريخ أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيها أمورا كبارا ستحدث وستكون في آخر الزمان، منها ما صرح الله عز وجل به تصريحا، ومنها ما ألمح به تلميحا. من ذلك مثلا في الآيات التي تكلمنا عليها فيما ستتعرض له أمة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه الآيات تصف حالا تصل إليها أمة النبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، فذكر الله عز وجل كل تلك الأحوال ثم أتبعها بالعلاج، كأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن ورائه لمن بعده من أمته، أن يا معشر المسلمين، إذا ما افتتنكم الكافرون المشركون وحاولوا أن يصدوكم عن دينكم وأن يردوكم عن ربكم سبحانه وتعالى، وإن أرادوا أن يستفزوكم من أرضكم ثم يستضعفوكم ويقهروكم، ثم بعد ذلك تطلبون تثبيت الله عز وجل، ولولا تثبيته لأذاقكم الله عز وجل عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، كل هذا يتبعه الله عز وجل بالعلاج، فيقول بعد هذه الآيات: أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من تأمل هذه الآيات ثم تأمل قوله تعالى أقم الصلاة يعلم السر من هذه السورة. السر كله في هذه السورة في قوله تعالى أقم الصلاة، ذلك لأن الله عز وجل أنزل هذه السورة كما تقدم معنا بمناسبة ماذا؟ بمناسبة الإسراء، ومن بعد الإسراء كان المعراج إلى السماء. فالله عز وجل لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام وأسرى به إلى المسجد الأقصى، ماذا فعل هناك؟ أقام الصلاة. ولما أسري به ولما عرج به إلى السماوات العلى، بما أمر عليه صلوات الله وسلامه؟ أقم الصلاة. فسر سورة الإسراء أقم الصلاة، سر السورة أقم الصلاة، وعلاج الأمر ومناصه وخلاصه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة في آخر الزمان هو أقم الصلاة. فهذا هو السر من هذه السورة، من تأمل هذه الآيات عرف هذا السر. ثم قال تعالى بعد ذلك: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليست الصلاة التي آمركم بها إنما هي الصلاة المفروضة المكتوبة فقط، وإنما أتبعوا ذلك بصلاة نافلة. والصلاة التي أقصدها تعيينا هي صلاة الليل، هي صلاة الليل. قيام الليل لكم علاج ليس بعده علاج، قيام الليل لكم خلاص ليس بعده خلاص، قيام الليل لكم هو الذي سينجيكم مما سأذكره لكم بعد قليل. هذا القيام الذي كان يديم الصلاة، يديم عليه صلوات الله وسلامه، يديمه في كل ليلة، ويقرأ كما ثبت ذلك في مسند أحمد وفي سنن أبي داود أنه كان يقرأ في كل ليلة سورة الإسراء، كان يقرأ في كل ليلة إذا ما أقام ليله عليه صلى الله وسلامه كان يقرأ بسورة بني إسرائيل. فسر السورة في الصلاة، وسر الصلاة في ماذا؟ في قيام الليل. وهذا القيام الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى من وراء نبينا عليه الصلاة والسلام ينفعنا في يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. ثبت في مسند أحمد وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الطوفان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محاشرهم. آخر هذه الآيات نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محاشرهم. وفي معجم الطبراني الأوسط عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. على هذا الآيات التي ننتظرها من الآن وحتى قيام الساعة أكبرها وأعظمها وأكثرها بأسا في الأرض الآيات العشر التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في أيهما يكون قبل الأخرى، أي الآيات تكون قبل أختها. لكن الحديث الذي مر معي يدل على أن أول الآيات ما هو؟ طلوع الشمس من مغربها. قال ابن حجر عليه رحمة الله: إن الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض، فلا ينافي تقدم المهدي عليه. ثم قال بعد ذلك: وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات المؤذنة بتغيير الأحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة والدابة معها. ثم قال: وأن النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. ابن حجر عليه رحمة الله كان أول من قال بهذا الكلام، وتبعه الناس وقلدوه على ذلك، فكل من قال بمقولته لم يأتي بشيء جديد ما أتى به ابن حجر، وإنما تبع ابن حجر على ما قاله بأن قال أن طلوع الشمس من مغربها ليس بأول الآيات الكلية، وإنما هي أول الآيات في تغيير العالم العلوي، وأما أول الآيات في تغيير العالم الدنيا فهو الدجال، وأما النار فهي مؤذنة بقيام الساعة. قال الحليمي رحمه الله تعالى: إن أول الآيات الدجال، ثم نزول عيسى، لأن طلوع الشمس من مغربها لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه. قال البيهقي: وهو كلام صحيح، أي كلام الحليمي، قال: وهو كلام صحيح لو لم يعارضه الحديث أن أول الآيات طلوع الشمس من مغرب طلوع الشمس من مغربها. إذن الكلام يتراوح الآن ما بين هل طلوع الشمس من مغربها أول الآيات، أو أنها أول الآيات المؤذنة بتغيير العالم العلوي، يعني بعد يأجوج ومأجوج. طيب، التحقيق في ذلك وردا على ما قاله بعض أهل العلم في هذا الأمر أنه لم يرد خبر ولا أثر صحيح أنه في زمن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام سيؤمن أحد، لأن الحليمي ماذا استشكل؟ استشكل فقال: إذا كان طلوع الشمس من مغربها سيكون قبل عيسى، وطلوع الشمس من مغربها كما تعلمون وسنرى إن شاء الله تعالى بعد قليل أنه تقفل فيه باب التوبة، فكيف سيؤمن مع عيسى أناس من الكفار؟ نقول: لم يرد أثر صحيح ولا خبر صريح بأنه سيؤمن أحد مع عيسى، وإنما الخبر أنه سيقبل منهم الجزية أو الإسلام. نعم، سيقبل منهم الجزية أو الإسلام. هل الإسلام معناه الإيمان؟ هل الإسلام هو الإيمان؟ الإسلام في اللغة هو الاستسلام. الإسلام في اللغة هو الاستسلام، لذلك قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يتكلم عن من؟ عن قوم لوط. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء الذين نجوا، من هم؟ المؤمنون من لوط ومن معه. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال من المسلمين ولم يقل من المؤمنين. السبب في ذلك أنه من أهل بيت لوط لم يكن هنالك، كان هنالك ممن لم يكونوا مؤمنين، بل كانوا من الكافرين، مع ذلك سماهم الله عز وجل مسلمين، لأن امرأة لوط كانت مستسلمة لزوجها فخرجت معه ولم تبق مع قومها. إذن الإسلام الذي يقبله عيسى بن مريم لما ينزل إلى الأرض ويقبل من الكفار الجزية أو الإسلام ليس هو الإيمان، وإنما الذي يقبله ما هو؟ الاستسلام، إما الجزية وإما الاستسلام. وأما الإيمان فيكون الإيمان قد طويت صفحته يوم أن طلعت الشمس من مغربها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أشكل عليه أهل العلم في هذا الأمر، وهو أن إذا ما كانت قد طلعت الشمس من مغربها وأقبل باب التوبة، فكيف سيسلم وسيؤمن بعدها من سيؤمن؟ فنقول: هذا مفهوم، يعني هذا استنباط. ونص نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. ولما ذكر الآيات السفلية والعلوية، ذكر الدجالة وذكر الدخان وذكر الدابة وذكر يأجوج ومأجوج وذكر الخسوفات الثلاثة وذكر نار اليمن. فعلى هذا لما ذكر هذه الآيات العشر ثم قال في حديث آخر أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، دل على أن طلوع الشمس مقدم على بقية التسعة التي ذكرها في الحديث الأول، فهي مقدمة على الدخان ومقدمة على الدجال ومقدمة على يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الآيات. فإذا تعارض الآن عندنا مفهوم ونص، فمن نقدم؟ نقدم النص على المفهوم، نقدم النص على المفهوم. فعلى هذا يترجح لنا العلم عند الله جل وعلا أن أول الآيات التي ننتظرها طلوع الشمس من مغربها، أول الآيات التي ننتظرها في هذه الأيام طلوع الشمس من مغربها. وقد أمر عليه الصلاة والله وسلامه بأن نعمل لهذا اليوم وأن نكون له مستعدين في أحسن صورة لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. فقد ثبت في مسند أحمد وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. قيل في أمر العامة أي أمر الساعة، أي قيام الساعة. وفي رواية قال: وخويصة أحدكم، يعني بادروا بأن تهتموا بخويصة أحدكم، أي بخاصة أهلكم، بخاصة من حولكم، ولا تلتفتوا إلى أمر الناس. عندما تطلع الشمس من مغربها يقفل باب التوبة، يقفل باب التوبة. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. في يوم سيكون يوما مشهودا، ستأتي الملائكة أو يأتي الله سبحانه وتعالى أو تأتي بعض آيات الله عز وجل. إذا ما أتت بعض آيات الله سبحانه وتعالى، ذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: يعني طلوع الشمس من مغربها. وعلى ذلك أكثر المفسرين، وعلى ذلك أكثر المفسرين قال في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أي لا ينفعهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي لا ينفعهم الإيمان عند ظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان، لا ينفعهم الإيمان إذا ما أتت الآية التي إذا رآها الناس آمنوا. فليس من مقصود الله عز وجل أن إذا قال لنا آمنوا أن يرينا آية فنؤمن لها، وإنما المقصود أن نؤمن لربنا عز وجل دون أن نرى منه آيات. فإذا رأينا الآيات عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال في قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، قال: أي لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق، لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق، حتى ولو كان الإنسان مصلحا مؤمنا، إذا ما أراد أن يزيد في إصلاحه أو يزيد في إيمانه أو يزيد في طاعاته فلن يقبل منه تلك الزيادة، وسيظل على ما ختم له عليه، وكأنه مات من لحظته، كأنه مات من لحظته. فإذا ختم عليه على أعمال معينة وطلعت الشمس من مغربها، فهذا القدر من الأعمال هو الذي يحاسب عليه، وهو الذي يكون قد ختم له بها. وأما من أراد أن يستزيد بعد ذلك كأن يكون كافرا فيؤمن، أو أن يكون فاسقا فيؤمن، أو أن يكون عاصيا فيتوب، أو أن يكون مقصرا فيعمل، فكل ذلك لا يقبل منه ولا يستطيع أن يزيد من ذلك شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، إن كان مصلحا قبل طلوع الشمس من مغربها فهو في خير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة يومئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي لا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها. وثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح ووافقه على ذلك الذهبي رحمه الله عن ابن مسعود في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها، ثم قرأ قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وثبت في مسند أحمد أيضا، والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت رآها الناس آمن من عليها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، أي آمن من على الأرض. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي رواية لمسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وثبت في مسند أحمد أيضا وفي مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات أن أولها خروج الدجال، وهذا أيضا يرد على ما كان قد قررناه قبل قليل، يحدث أن أول الآيات ماذا؟ خروج الدجال. قال فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال عبد الله لم يقل مروان شيئا، يعني كل كلامه ليس بشيء، ليس بصحيح، لم يقل مروان شيئا. قد حفظت من رسول الله عليه الصلاة والله وسلامه في ذلك حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب، فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. ثم قال عبد الله وكان يقرأ في كتاب، وكان يقرأ في كتاب: وأظن أولاها خروجا، وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء. لما كان اليوم الذي قضى الله عز وجل أن تطلع من مغربها سجدت تحت العرش فاستأذنت أن تشرق فلم يؤذن لها بشيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع، ثم تستأذن في الرجوع حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها بالرجوع لم تدرك المشرق. لما ذهبت تسجد تحت العرش تمشي مسافة طويلة، فإذا قضى الله عز وجل لها أن تشرق من مشرقها تعود فتمشي تلك المسافة وتشرق مرة أخرى من مشرقها، لكن لما ذهب ليل طويل وعرفت أنها إذا أذن لها الآن وأرادت أن تعود فتشرق من مشرقها فلن تستطيع أن تدرك الصبح، لن تستطيع أن تدرك المشرق. قالت ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس، من سيصبح للناس، من سينير للناس، من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: فمن يومئذ إلى قيام الساعة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. يوشك أن يكون يوم تسجد فلا يقبل منها سجودها، وتستأذن فلا يقبل منها استئذانها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها، مستقر الشمس أين؟ سجودها تحت العرش، مستقر الشمس سجودها تحت العرش، لأنها تستأذن هنالك من ربها سبحانه وتعالى لتشرق على الناس فإذا أذن لها أشرقت وإن لم يؤذن لها فتنتظر تحت العرش وهو مستقرها حتى يأذن لها ربها سبحانه وتعالى. وفي رواية لمسلم قال أتدرون أي نبينا عليه الصلاة والسلام قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. هذا كل يوم، هذا في كل يوم. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكرها الناس منها لا يستنكر الناس منها شيئا. هذا في كل يوم تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن ربها سبحانه وتعالى فيأذن لها ربها عز وجل فتطلع من المشرق حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فيقال لها ارجعي ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أن أبا ذر قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار قال فذاك عند غروب الشمس فقال لي يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه؟ هل تدري أين تغيب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حمئة تنطلق حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش فإذا حان خروجها أذن الله فتخرج فتطلع فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها فتقول يا ربي إن مسيري بعيد فيقال لها اطلعي من حيث غبت فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد يستغرب بعض الناس هذا الأمر ويقولون كيف تستأذن الشمس ربها سبحانه وتعالى وتنتظر حتى يؤذن لها وليس هنالك بقعة في الأرض تخلو من طلوع الشمس عليها؟ صحيح ليس هنالك وقت من الأوقات إلا وهنالك شمس طالعة على شيء من الأرض فكيف تنتظر حتى يؤذن لها فتطلع؟ نقول أولا لقد أمرنا بالتسليم لربنا سبحانه وتعالى وبالانقياد والتصديق بإخبار ما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا من مقتضى إيماننا ومن مقتضى إسلامنا ومن مقتضى أننا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فمقولة أن الشمس تطلع في كل وقت على بقعة من الأرض مقولة لا دليل عليها مقولة لا دليل عليها ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف الشمس بأنها تشرق وتغرب تطلع وتغيب وما ذكر لها مكانا وما ذكر لها أوانا وإنما قال هي تغرب في عين حمئة وتطلع على قوم كما وصفها سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا كانت الشمس تطلع من مكان طيب والله عز وجل وصف ذا القرنين بأنه ذهب إلى ذلك المكان الذي تطلع منه الشمس وذهب أيضا ذو القرنين إلى المكان الذي تغرب فيه الشمس فوجبها تغرب في عين حمئة. معنى هذا أن هنالك مكانا للشمس تشرق منه ومكان للشمس تغرب فيه فهنالك وقت من الأوقات لا تكون الشمس فيه شارقة على مكان في الأرض. واضح هذا؟ هنالك وقت من الأوقات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى تكون الشمس فيه ليست طالعة على أحد ليست طالعة على أحد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث لو قدرنا أن الشمس في كل وقت من الأوقات تكون طالعة على بقعة من الأرض فهل ينافي هذا ويعارض هذا أنها تكون ساجدة لربها عز وجل؟ لا يعارض هذا ولا ينافيه. فالشمس تسجد لربها سبحانه وتعالى ولو كانت طالعة على قوم، فإذا أذن لها ربها عز وجل بأن تكمل الشروق أكملته، وإلا فتعود من حيث غربت. فلا يستغربن أحد هذا الأمر، فهو كلام ووحي من عند ربنا سبحانه وتعالى أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا نص لا يحتمل التأويل، وظاهر الكلام لا يحتمل المجاز، ظاهر كلام لا يحتمل المجاز. ثم لو قال كما قال بعض الناس، لو قلنا إن الشمس تخر ساجدة لربها هو كناية عن طاعتها له، لو قدرنا ذلك وسلمنا به جدلا، فلماذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تخر ساجدة تحت العرش؟ فلماذا حدد مكان سجودها؟ إذا كان سجودها طاعة لله، فلماذا حدد مكان تلك الطاعة وهي في كل مكان تنقاد لربها وتطيعه؟ فتحديد المكان الذي تخر فيه ساجدة لربها هو تحديد مكان بعينه، فالشمس تجري لمستقر لها تسجد هنالك وتطيع ربها عز وجل وتستأذنه بأن تشرق من المشرق، فإن أذن لها فبها ونعمة، وإلا فتشرق من حيث غربت. ثبت في مسند أحمد وفي سنن الترمذي عن صفوان بن عسال المرادي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه، وفي رواية يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، في باب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مفتوحة، يعني للتوبة، مفتوحا يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى ابن مردويه عن حذيفة قال: سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ ما علامتها؟ كيف نعرفها؟ كيف نعرف أنها ستطلع من مغربها أو لن تطلع من مغربها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين. الليلة التي تكون فيها قد قضى الله عز وجل أن تطلع الشمس من مغربها تطول حتى تكون قدر ليلتين، فيتنبه الذين كانوا يصلون فيها، فيتنبه الذين كانوا يصلون فيها، فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى قد غابت مكانها، ثم يقودون ثم ينامون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون، تبطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمان. تلك الليلة التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام تطول قدر ليلتين، في تلك الليلة بعد تلك الليلة تطلع الشمس من مغربها تطول قدر ليلتين، يتنبه لها صنف واحد من الذين أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى، من هم؟ قوام الليل، هؤلاء هم الذين يتنبهون لطول هذه الليلة، لذلك قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لأن خلاص هذه الأمة وتنبه هذه الأمة ومناص هذه الأمة من العذاب سيكون في ماذا؟ في قيام الليل، سيكون في قيام الليل. هؤلاء الزمرة من الناس الذين يتنبهون لطول هذه الليلة التي تكون قدر ليلتين، يتنبهون لها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها، فيقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون، فيفزع الناس، طالت الليلة ما طلع الفجر ما طلع الصبح، فيفزع الناس، فذلك يوم فينتظرون طلوعها من مشرقها فتطلع يومها من مغربها، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. وذكر ابن مردويه كذلك بسند صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال، ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه، فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون، يعرفها من؟ المتنفلون، فيقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام، فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض قالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد، فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مغربها. قال: فذلك حينئذ يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي سنن البيهقي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أرأيتم قوله تعالى: تغرب في عين حمئة، ماذا يعني بها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته، ثم كانت تحت العرش، فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته، ثم استأذنته فيقال لها اثبتي، فتجلس مقدار ليلتين تنتظر ماذا؟ تنتظر الإذن من الله عز وجل لكي تطلع على الناس. قال: ويفزع المتهجدون، يفزع من؟ المتهجدون، وينادى الرجل تلك الليلة جاره: يا فلان، ما شأننا الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت، وصليت حتى أعييت، يعني تعبت. ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن ذلك اليوم لا يتنبه له إلا زمرة واحدة ونوع واحد وصنف واحد من الناس، هؤلاء هم الذين استجابوا لقول ربهم سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الصنف من الناس وهذه الزمرة من الناس تطول عليهم تلك الليلة، فيعرفون أن هنالك في الأمر ريب، وفي الأمر بأس، وفي الأمر شيء يدعو إلى الفزع وإلى الخوف، فيقومون فيصلون ثم يرقدون، ثم يقومون فيصلون، وفي روايتهم يقرؤون حزبهم ثم يرقدون، ثم يفزع الناس إلى المساجد ولا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، ينتظرون الشمس لتطلع من مشرقها، فإذا هي قد طلعت من مغربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا في ذلك اليوم، وأن نكون من المتنفلين، وأن نكون من المتهجدين، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.